ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. نتقرب إلى الله عز وجل في هذه الدقائق بزيارة مولانا الإمام الحادي عشر من أئمة العترة المحمدية، مولانا الإمام الحسن الزكي العسكري عليه السلام. فقد روي عن أهل البيت عليهم السلام أن من الوفاء بعهد المؤمن قبل الأئمة زيارتهم عليهم السلام من قريب أو من بعيد. وقد روي عن إمامنا العسكري بسند معتبر أنه عليه السلام قال: قبري بسر من رأى، أمان لأهل الجانبين. وقد فسر المجلسي الأول كلمة أهل الجانبين بالشيعة وأهل السنة، وقال إن فضله عليه السلام يعم الموالي والمعادي، كما أن قبر الكاظمين أمان لبغداد. وقال السيد ابن طاووس: إذا أردت زيارة أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام قف على ضريحه وقل. السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي الهادي المهتدي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ولي الله وابن أوليائه. السلام عليك يا حجة الله وابن حججه. السلام عليك يا صفي الله وابن أصفيائه. السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وأبا خليفته. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن الأئمة الهادين. السلام عليك يا ابن الأوصياء الراشدين. السلام عليك يا عصمة المتقين. السلام عليك يا إمام الفائزين. السلام عليك يا ركن المؤمنين، السلام عليك يا فرج الملهوفين، السلام عليك يا وارث الأنبياء المنتجبين، السلام عليك يا خازن علم وصي رسول الله، السلام عليك أيها الداعي بحكم الله، السلام عليك أيها الناطق بكتاب الله، السلام عليك يا حجة الحجج، السلام عليك يا هادي الأمم، السلام عليك يا ولي النعم، السلام عليك يا عيبة العلم، السلام عليك يا سفينة الحلم، السلام عليك يا أبا الإمام المنتظر، الظاهرة للعاقل حجته، والثابتة في اليقين معرفته، المحتجب عن أعين الظالمين، والمغيب عن دولة الفاسقين، والمعيد ربنا به الإسلام جديدا بعد الانطماس، والقرآن غضا بعد الاندراس. أشهد يا مولاي أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. أسأل الله بالشأن الذي لكم عنده أن يتقبل زيارتي لكم، ويشكر سعيي إليكم، ويستجيب دعائي بكم، ويجعلني من أنصار الحق وأتباعه وأشياعه ومواليه ومحبيه. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأكارم، وقد جاء في نص زيارة إمامنا الحسن العسكري عليه السلام الصلاة عليه وهي كالتالي: اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته، وصل على الحسن بن علي الهادي إلى دينك والداعي إلى سبيلك، علم الهدى ومنار التقى ومعدن الحجى ومأوى النهى وغيث الورى وسحاب الحكمة وبحر الموعظة ووارث الأئمة والشهيد على الأمة المعصوم المهذب والفاضل المقرب والمطهر من الرجس الذي ورثته علم الكتاب وألهمته فصل الخطاب ونصبته علما لأهل قبلتك، وقرنت طاعته بطاعتك، وفرضت مودته على جميع خليقتك. اللهم فكما أناب بحسن الإخلاص في توحيدك، وأردى من خاض في تشبيهك، وحامى عن أهل الإيمان بك، فصل يا رب عليه صلاة يلحق بها محل الخاشعين، ويعلو في الجنة بدرجة جده خاتم النبيين. وبلغه منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في موالاته فضلا وإحسانا ومغفرة ورضوانا، إنك ذو فضل عظيم ومن جسيم. مستمعين الأكارم، أما الدعاء بعد صلاة زيارة إمامنا الحسن العسكري عليه السلام فهو: اللهم يا دائم يا ديموم، يا حي يا قيوم، يا كاشف الكرب والهم، ويا فارج الغم، ويا باعث الرسل، ويا صادق الوعد، ويا حي لا إله إلا أنت، أتوسل إليك بحبيبك محمد ووصيه علي بن عمه وصهره على ابنته اللذين ختمت بهما الشرائع وفتحت بهما التأويل والطلائع، فصل عليهما صلاة يشهد بها الأولون والآخرون وينجو بها الأولياء والصالحون. وأتوسل إليك بفاطمة الزهراء والدة الأئمة المهديين وسيدة نساء العالمين المشفعة في شيعة أولادها الطيبين، فصل عليها صلاة دائمة أبد الآبدين ودهر الداهرين. وأتوسل إليك بالحسن الرضي الطاهر الزكي والحسين المظلوم المرضي البر التقي سيدي شباب أهل الجنة، الإمامين الخيرين الطيبين التقيين النقيين الطاهرين الشهيدين المظلومين المقتولين، فصل عليهما ما طلعت شمس وما غربت صلاة متوالية متتالية. وأتوسل إليك بعلي بن الحسين سيد العابدين المحجوب من خوف الظالمين، وبمحمد بن علي الباقر الطاهر النور الزاهر الإمامين السيدين مفتاحي البركات ومصباحي الظلمات، فصل عليهما ما سرى ليل وما أضاء نهار صلاة تغدو وتروح. وأتوسل إليك بجعفر بن محمد الصادق عن الله والناطق في علم الله، وبموسى بن جعفر العبد الصالح في نفسه والوصي الناصح الإمامين الهاديين المهديين الوافيين الكافيين، فصل عليهما ما سبح لك ملك وتحرك لك فلك صلاة تنمى وتزيد ولا تفنى ولا تبيد. وأتوسل إليك بعلي بن موسى الرضا وبمحمد بن علي المرتضى الإمامين المطهرين المنتجبين، فصل عليهما ما أضاء صبح ودام صلاة ترقيهما إلى رضوانك في العليين من جنانك. وأتوسل إليك بعلي بن محمد الراشد والحسن بن علي الهادي القائمين بأمر عبادك المختبرين بالمحن الهائلة والصابرين في الإحن المائلة، فصل عليهما كفاء أجر الصابرين وإزاء ثواب الفائزين صلاة تمهد لهما الرفعة. وأتوسل إليك يا رب بإمامنا ومحقق زماننا اليوم الموعود والشاهد المشهود والنور الأزهر والضياء الأنور المنصور بالرعب والمظفر بالسعادة، فصل عليه عدد الثمر وأوراق الشجر وأجزاء المدر وعدد الشعر والوبر وعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك صلاة يغبطه بها الأولون والآخرون. اللهم واحشرنا في زمرته واحفظنا على طاعته واحرسنا بدولته وأتحفنا بولايته وانصرنا على أعدائنا بعزته، واجعلنا يا رب من التوابين يا أرحم الراحمين. اللهم وإن إبليس المتمرد اللعين قد استنظرك لإغواء خلقك فأنظرته، واستمهلك لإضلال عبيدك فأمهلته بسابق علمك فيه، وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض، فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك وحرفوا الكلم عن مواضعه، وجعلوا عبادك شيعا متفرقين وأحزابا متمردين، وقد وعدت نقض بنيانه وتمزيق شأنه، فأهلك أولاده وجيوشه، وطهر بلادك من اختراعاته واختلافاته، وأرح عبادك من مذاهبه وقياساته، واجعل دائرة السوء عليهم، وابسط عدلك وأظهر دينك، وقوِّ أولياءك وأوهن أعداءك، وأورث ديار إبليس وديار أوليائه أولياءك، وخلتهم في الجحيم وأذقهم من العذاب الأليم، واجعل لعائنك المستودعة في مناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة دائرة عليهم وموكلة بهم وجارية فيهم كل صباح ومساء وغدو ورواح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار يا أرحم الراحمين. قرأنا لكم أيها الأعزاء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نص زيارة مولانا الإمام الزكي الحسن العسكري عليه السلام رزقنا وإياكم شفاعته في الدنيا والآخرة، وتقبل الله منكم ودمتم في رعايته سالمين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. تحية عطرة نقدمها لكم، وأهلا بكم في لقاء جديد من نهج الحياة وتفسير موجز للآيات 40 إلى 43 من سورة البقرة. يقول تعالى في الآية 40 من سورة البقرة:
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
مستمعين الكرام، بعد أن عرض القرآن الكريم وقائع آدم وسكناه وزوجه الجنة ثم هبوطه الأرض وقبول توبته، يأتي ليحدثنا عن قصة بني إسرائيل. وإسرائيل هو اسم للنبي يعقوب عليه السلام، والمراد من بني إسرائيل أبناء يعقوب ونسله، قوم ظهروا في تاريخ الإنسانية وكان لهم تاريخ مليء بالحوادث والوقائع، وقد جاءت آيات كثيرة من القرآن لتتحدث عنهم. وفي هذه الآية الكريمة تظهر ثلاثة دروس تربوية إلهية، هي أولا تذكر النعم الإلهية يربي لدى الإنسان الشعور بالشكر للمنعم العظيم وإطاعته. ثانيا النعم الإلهية مرهونة بعهد يعهد الإنسان به الله عن أن يستفيد منها بما يرضي ربه عز وجل. وثالثا لا ينبغي للإنسان وهو في طريق الله أن يخاف من الأعداء وتهديداتهم. أما الآن مستمعين الكرام، فلنستمع إلى الآية 41 من سورة البقرة:
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.
مستمعين الأفاضل، تأتي هذه الآية لتخاطب علماء اليهود وأحبارهم بالدرجة الأولى، إنها تقول لهم: التوراة بشرتكم بظهور نبي الإسلام صلى الله عليه وآله، إذن عليكم أن تؤمنوا بالقرآن الذي لا يتناقض مع التوراة. وتحض هذه الآية أحبار اليهود ألا يكتموا من آيات التوراة ما يتعلق برسول الإسلام، وألا يبيعوا دينهم من أجل دنياهم. الإنسان المسلم يجب عليه أن يؤمن بكل الكتب السماوية والرسل والأنبياء عليهم السلام، لكن حيث إن يد التحريف قد امتدت إلى التوراة ومن بعده الإنجيل، فإن العمل يكون على هدي القرآن الكريم وعلى خطى الرسول الخاتم الذي هو صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين. والآن مستمعينا الكرام، لنستمع إلى الآية 42 من سورة البقرة:
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
نعم أعزائي المستمعين، من المخاطر التي تعترض علماء أي قوم أنهم قد يعرضون عن بيان الحقائق كما هي للناس، أو أنهم يبينون الحق والباطل بما تريد نفوسهم وتشتهي أهواءهم، وتكون النتيجة أن يتخبط الناس في الجهل والغفلة والشك والريبة، وهذا أكبر ظلم يمكن أن يرتكبه كبار أي قوم. أما في الآية 43 من سورة البقرة فيقول عز من قائل:
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
نعم مستمعينا الكرام، إن معرفة الحق ليست كافية، فالمؤمن بالله ينبغي أن يكون عاملا، وخير الأعمال عبادة الله وخدمة خلقه. وفي أكثر آيات القرآن الكريم نلاحظ أن الصلاة والزكاة مقترنتان، وفي هذا إشارة إلى أن العمل العبادي لابد أن يكون مقرونا بخدمته الناس والاهتمام بشؤون الفقراء والمحرومين. ويحض الإسلام على إتيان الصلاة جماعة، فالدين الإسلامي يرفض العزلة والانزواء ولا يرضاها لأتباعه. وهنا أعزائي المستمعين نمر على الدروس التي نستلهمها من هذه الآيات البينات التي تليت في هذه الحلقة على مسامعكم. أولا علينا أن نتذكر على الدوام نعم الله علينا وعلى أسرنا ومجتمعاتنا، وعلينا أن نحدث الآخرين بها، إذ في هذا شكر وحمد للمنعم تعالى شأنه. ثانيا أن نكون أوفياء بالعهود التي أخذها الله منا بواسطة الفطرة أو الشريعة السماوية. وعلينا أن نعلم كذلك أن التفيؤ بظلال اللطف الإلهي إنما يكون متيسرا بواسطة أداء الواجبات والتكاليف الشرعية. ثالثا ألا نرهب أي قوة مهما كانت ونحن نؤدي ما يمليه علينا الدين الحنيف. رابعا من معاصي اللسان كتمان الحق، وهو أن يعلم الإنسان أن شيئا ما حق لكنه يخفيه من أجل مصالحه. خامسا الإيمان لا ينفصل عن العمل، والصلاة هي أول أوامر الله ليس في الإسلام فحسب بل في كل الأديان السماوية. وسادسا الصلاة جماعة مستحبة شرعا. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، حتى الملتقى في لقاء قادم بإذن الله تعالى. نستودعكم الله ونترككم في رعايته وحفظه.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم بمصاب الإمام الحسن العسكري عليه السلام. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 12 دقيقة 31 كلامكم نور. في الساعة 12 دقيقة 45 صلاة الخاشعين، عند 12:52 دقيقة فقه الصلاة. قسم الأخبار في الساعة 1 تماما في 5 دقائق يقدم لحضراتكم نشرة موجزة للأنباء. في الساعة 1:05 تستمعون للمحاضرة الإسلامية. 2 تماما قسم الأخبار حصاد الظهيرة في 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في في الساعة 2:30. الثالثة تماما ونشر موجز الأنباء. بعدها وفي الساعة 3:05 صفحات من التاريخ. في الساعة 3:15 على الهواء مباشرة يأتيكم فلسطين اليوم. نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران، ودمتم في رعاية الله تعالى.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول صفحة 232، باب ما عند الأئمة من سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله ومتاعه، وكذلك مواريث الأنبياء. عن الإمام الباقر سلام الله عليه قال: سألته أم عما يتحدث الناس أنه دفعت إلى أم سلمة صحيفة مختومة، ما هي المواريث التي أودعها أم سلمة مركز أمانات، أمانات النبي صلى الله عليه وآله، أمانات أمير المؤمنين، حتى الإمام الحسين عليه السلام لما راح إلى كربلاء أودع عندها كذلك مواريث الأنبياء أمان. قال الإمام الباقر سلام الله عليه: إن رسول الله لما قبض ورث علي علمه وسلاحه وما هناك، وما هناك بقية مواريث الأنبياء، كل الصحف التي أنزلت عليهم وعصا موسى وخاتم سليمان وإلى آخر، ثم صار إلى الحسن ثم صار إلى الحسين، فلما خشينا أن نغشى استودعها أم سلمة، يعني الإمام الحسين استودعها عند أم سلمة، ثم قبضها بعد ذلك علي بن الحسين. قال: فقلت: نعم. ثم صار إلى أبيك ثم انتهى إليك؟ قال: نعم. أيضا حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول سعيد السمان: كنت عنده، دخل رجلان فقال لي: أتعرف هذين الرجلين؟ قلت: نعم، من أهل سوقنا، وهما يزعمان أن سيف رسول الله صلى الله عليه وآله عند عبد الله بن الحسن. فقال: كذبا، والله ما رآه عبد الله بن الحسن بعينيه ولا بواحدة من عينيه، ولا رآه أبوه عبد الله بن الحسن المثنى، يعني ابن الحسن ابن الحسن، ليس الإمام الحسن سلام الله عليه، من ذرية الحسن. اللهم إلا أن يكون رآه عند علي بن الحسين، فإن كانا صادقين فما علامة في مقبضه وما أثر في موضع مضربه؟ يقول: وإن عندي لسيف رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن عندي لراية رسول الله ودرعه ولامته ومغفره، فإن كانا صادقين فما علامة في درع رسول الله؟ وإن عندي لراية رسول الله المغلبة، وإن عندي ألواح موسى وعصاه، وإن عندي لخاتم سليمان بن داود، وإن عندي الطست الذي كان موسى يقرب به القربان، وإن عندي الاسم الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وضعه بين المسلمين والمشركين لم يصل من المشركين إلى المسلمين نشابة، وإن عندي لمثل الذي جاءت به الملائكة، إن مثل السلاح فينا كمثل التابوت في بني إسرائيل، كانت بنو إسرائيل في أي أهل بيت وجد التابوت على أبوابهم أوتوا النبوة، ومن صار إليه السلاح منا أوتي الإمامة. وقد لبس أبي درع رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الدرع الخاصة التي لا تكون إلا على رسول الله وعلى الإمام المهدي أرواحنا فداه. الإمام الصادق يقول: وقد لبس أبي، يعني الإمام الباقر، درع رسول الله صلى الله عليه وآله فخطط على الأرض خطيطا، ولبستها أنا فكانت وكانت، يعني أيضا ليست على قدرنا، وقائمنا إذا لبسها ملأها إن شاء الله. تفصالها هذه على رسول الله صلى الله عليه وآله ليبدأ هذا المد الإلهي، وعلى بدن خاتم الأوصياء من ذريته الذي يطبق هذا المد الإلهي وينهي الظلم من العالم ويملأ الأرض قسطا وعدلا. إذن ليس عجيبا أن تكون مواريث الأنبياء محفوظة بحفظ الله عز وجل أجيالا حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تكون إلى ذريته وعترته الطاهرين سلام الله عليهم من بعده. وهكذا عندنا أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول مثلا مثل هذا عن الإمام الباقر سلام الله عليه: إنما مثل السلاح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل. كذلك عندهم كتب الأنبياء، كتب مواريث الأنبياء اللي نزلت عليهم ما أوحاه الله من صحف آدم إلى إنجيل عيسى، ثم ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم ما أملاه رسول الله على علي، أملاه من فيه بخط يمين علي وورثه لعترته الطاهرين سلام الله عليهم. عن الإمام الصادق عليه السلام أبو بصير يقول: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، قلت له: جعلت فداك، إني أسألك عن مسألة، ها هنا أحد يسمع كلامي. يقول: قال له: سل. قلت: جعلت فداك، إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله علم عليا بابا يفتح له منه 1000 باب، فقال: يا أبا محمد، علم رسول الله عليا 1000 باب، معلمه باب يفتح منه 1000 باب، علمه 1000 باب يفتح من كل باب 1000 باب. قلت: والله هذا هو العلم، هذا والله العلم. قال: فنكت ساعة في الأرض ثم قال: إنه لعلم وما هو بذاك. هذا علم لكن ليس العلم أرقى أنواعه. 1000 باب ينفتح من كل باب 1000 باب، لو كان فقط علم الحروف، علم الأعداد، علم الأحداث، علم اللي يستكشف منا القادة إلى أن تقوم الأرض، علم استكشاف المستقبل، علم الفراسة، علم علم علم، ينفتح من كل باب 1000 باب. طيب، قال: هذا والله العلم؟ قال: لا، علم ولكن ليس. يا أبا محمد، والله إن والله عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة. قال: قلت: جعلت فداك، وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله وإملائه من فلق فيه وخط علي بيمينه، فيها كل حلال وحرام، وفيها وكل شيء يحتاج الناس إليه، حتى الأرش في الخدش، إلى آخر هذه الرواية الشريفة، صلوات الله على نبيه وعلى أهل بيته الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا ربي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة، حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان، الأمان الأمان. رمضان هذا آخر كل دعائي.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. في استعراضنا لآثار وخصوصيات صلاة الليل ذكرنا أربعة من آثارها، وهي أنها تزيد الوجه حسنا وجمالا، وأنها أمان من العذاب في الدنيا، وأن الدعاء فيها مستجاب، وأنها تزيد في الرزق. والأثر الخامس الذي نذكره هنا هو أنها تمحو الذنوب المرتكبة في النهار. عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات قال صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار. ثواب الأعمال، الصفحة 42. الذنوب تعتبر حاجزا وعائقا بين العبد والخشوع، وكلما خفت الذنوب كلما زاد الخشوع. هناك علاقة وتناسب عكسي بين الذنوب والخشوع في الصلاة، كلما زادت الذنوب وامتلأ وعاء النفس بالسيئات والمعاصي كلما خفت حالة الخشوع. الذنوب ظلمة، وزيادة الظلمة يعني زيادة الضلال. فما هي الوسائل الناجعة والناجحة في التخلص من الذنوب وفي فتح آفاق الخشوع والخشية؟ أولا، لابد من تجنب الذنب ومجاهدة النفس كي لا تقع في الذنب، لكنها إذا غلبت على الذنب بشكل أو بآخر لابد من الإسراع في محو هذا الذنب وتبييض صفحة النفس. وأحد طرق المعالجة للتخلص من الذنب أن يلجأ المؤمن لصلاة الليل، فإنها كفيلة بمحو الذنب المرتكب في النهار. ثم إن المداومة عليها تجعل النفس في حصن من ارتكاب الذنب. عندما يداوم المصلي على هذه الصلاة يشعر بأنه أصبح يمتلك قوة وإرادة وحصانة كبيرة على تجنب الذنب من الأساس، فلا يقع في الذنب من الأصل. ثم يرتقي في حالته الخشوعية إلى مراحل متقدمة، فبعد أن يصل مرحلة النزاهة من الذنوب التي يمكن أن نسميها الذنوب التكليفية، أي في المجال التكليفي كحرمة الغيبة والكذب والغش وغير ذلك، بعد أن يصل هذه المرحلة يرتقي إلى مرحلة النزاهة من الذنوب في المجال الكمالي. مثلا يعتبر ضياع الوقت ذنبا، أو يعتبر أن المكروهات الجائزة ذنوبا، فيجاهد نفسه للتخلص منها، وهكذا يسير في الطريق النوراني، طريق الخشوع والخشية والطاعة. هذا أيضا من الآثار المهمة في صلاة الليل. هناك أثر سادس لهذه الصلاة، وهي أنها علاج لكثير من أمراض الجسد، ولا ندري على وجه التحديد ما هي الأمراض التي تعالجها هذه الصلاة. هذا من اختصاص الطب، ولكن ورد في الروايات الكريمة عن أهل البيت سلام الله عليهم عليكم بصلاة الليل فإنها سنة نبيكم وأدب الصالحين قبلكم ومطردة الداء عن أجسادكم. وكلام الإمام سلام الله عليه واضح في كون هذه الصلاة من وسائل تحقيق الصحة البدنية وإزالة الأمراض من الجسد. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
الصلاة، أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدري ثلاثا صليت أو أربعة ووقع رأيك أي ظنك على الثلاث فابني على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فابني على الأربع، فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلي ركعتين وأنت جالس. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان أن الظن بالركعات كاليقين، والظن بالأفعال حكمه حكم الشك. ذكرنا في الحلقات السابقة أن الشك في عدد الركعات تارة يوجب بطلان الصلاة كالشك بين الركعة الأولى والثانية، وتارة لا يوجب البطلان كالشك بين الركعة الثالثة والرابعة، ولكن يحتاج إلى العلاج هذا الشك بأن يبني على الرابعة ويأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، وهذه الركعة من قيام أو الركعتين من جلوس تسمى بصلاة الاحتياط. وقد يسأل سائل: ما حكم الظن في عدد الركعات؟ الجواب: حكم اليقين والعلم، فإذا حصل للمصلي ترجيح معين لأحد الاحتمالات وهو ما يسمى بالظن فيعتمد على ظنه، فإذا ترجح في نظر المصلي أن هذه الركعة التي هو فيها الآن هي الركعة الثالثة أو الرابعة أو الثانية، عمل بظنه كما يعمل بعلمه في عدد الركعات، ولا شيء عليه ولا يحتاج إلى علاج. ورب سائل يقول: ما حكم الظن في أفعال الصلاة كالركوع والسجود والقراءة؟ الجواب: حكمه حكم الشك عند بعض المراجع، فلو أن شخصا لم يحصل له العلم بالإتيان بالسجدة الثانية وهو في المحل، أي لم يدخل في التشهد ولم يقم للركعة اللاحقة، فيجب عليه الإتيان بالسجدة الثانية حتى لو حصل له الظن بالإتيان. وإذا تجاوز المحل كما لو دخل في التشهد وحصل له الظن بعدم الإتيان بالسجدة الثانية، فوظيفته عدم الاعتناء بالظن كما لا يعتني بالشك بعد تجاوز المحل. فتلخص من بحثنا إن الظن في عدد الركعات كالعلم، وإن الظن في أفعال الصلاة كالشك عند بعض المراجع. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لي